الآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى من سورة الرحمن إلى سورة الحديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلقاء جديد من لقاءات الدورة العلمية المباركة مع مادة التفسير، تفسير توفيق الرحمن. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل من سورة الحديد في التفسير: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، إلى قوله تعالى: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال البغوي رحمه الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يعني على الصراط، بين أيديهم وبأيمانهم، يعني
قبل الآية التي فسرها الشيخ رحمه الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي استفهام، ما نوع هذا الأسلوب؟ الجواب استفهام. وما المراد من الاستفهام؟ الجواب التشويق إلى النفقة في سبيل الله والحث على النفقة في سبيل الله. فيا أيها المؤمنون، من منكم يريد أن يقرض الله عز وجل قرضا حسنا فيضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا كثيرة؟ سؤال: هل الله يحتاج من العباد قرضا؟ الجواب: الله عز وجل غني عن عباده، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولا يحتاج إلى شيء. وقد جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كما عند مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته فما نقص ذلك من ملكي شيئا. لكن معنى هنا: من ذا الذي يتصدق على من شرعت له الصدقة فيكون قرضا حسنا يريد به وجه الله؟ يبقى يقرض الله أي قرضا يريد به وجه الله، قرضا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. سؤال: ما معنى قرضا حسنا؟ الجواب: الحسن هنا ما توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فالحسن والصالح معناهما الإخلاص والمتابعة، فكل عمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص والمتابعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فما دين الحق؟ دين الحق العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو دين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه، هذا أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. إذن ماذا يراد بالقرض الحسن؟ القرض الحسن ما توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فهذا قصد المتصدق، وأما المتابعة فأن يتصدق على الوجه المشروع، فلا يعطي إلا من يستحق، ولا تصدق في محرم، حتى ولو كان صادقا في نيته، كان مخلصا في نيته، فإنه يضع الصدقة حيث أمرهم الله سبحانه وتعالى، فإنه لا حق فيها لغني أي مستغن، ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. فهذه الآية ماذا يستفاد منها؟ الجواب: يستفاد منها الحث على النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيله من أجل الأعمال الصالحة، وأن الله عز وجل يضاعف أجر من يتصدق. وقد جاء في الحديث بأن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد. وكذلك جاء في الحديث ما معناه أن الله سبحانه وتعالى يتقبل صدقة العبد بيمينه فيضعها في يمينه ويضاعفها لكم كما أو يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. والله عز وجل قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقد جاء في الحديث الصحيح ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
قال رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يعني على الصراط، بين أيديهم وبأيمانهم.
ويقول ابن كثير في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال والصحيح أنه أعم من ذلك، يعني نفق في سبيل الله أو نفق على العيال، قيل نفق على العيال وقيل نفق في سبيل الله. قال ابن كثير والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى أضعافا كثيرة، وله أجر كريم أي جزاء جميل ورزق باهر وفي الجنة يوم القيامة. وقال الآلوسي القرض الحسن الإنفاق بالإخلاص، الإنفاق بالإخلاص وتحري أكرم المال وأفضل الجهات. قال وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع 10 صفات. هذا سؤال أو هذا تفصيل، القرض الحسن ما يجمع 10 صفات. 1 أن يكون من الحلال، فإن الله تعالى الطيب لا يقبل إلا الطيبة. 2 أن يكون من أكرم ما يملكه المرء مما تحبون. 3 أن يكون والمرء صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر، يعني يكون في حال الصحة لا في حال مرض حينما يزهد الإنسان في المال، إنما يكون والإنسان محتاج إلى المال. 4 أن يضعه في الأحوج والأولى. الخامس أن يكتم ذلك، أن يكون بينه وبين الله، فتكون صدقته صدقة السر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقاته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، إلا أن يكون الخير والأفضل أن تظهر الصدقة حتى تدل الناس على ذلك وحتى يتبعك الناس في الصدقة. وما أنفقتم من نفقات أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعند مسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر مجتابي النمار والأوقية فقراء يعني، وحث النبي على الصدقة، فقام رجل يحمل تمرا كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل به. فدل هذا على أن الصدقة لو كان لها محل في الإعلان وأن الناس يتبعون المتصدق فحينئذ تكون أفضل من صدقة السر، وإلا فالأصل والسر. أيضا يكون القرض حسنا بألا يتبعه بالمن والأذى، يعني يتصدق يريد بذلك وجه الله ثم لا يتبع صدقته بالمن والأذى، طيب بعد ذلك أن يقصد به وجه الله تعالى، بعد ذلك أن يستحقر ما يعطي وإن كثر، فمهما أعطى كثيرا فإنه مع ذلك ماذا؟ يستحقر ما أعطاه ويستقل ما أعطاه. بعد ذلك أن يكون من أحب أمواله إليه، بعد ذلك أن يتوخى في إيصاله الفقير ما هو أصر لديه من الوجوه كحمله إلى بيته. قال ولا يخفى أنه يمكن الزيادة والنقص فيما ذكر. هذه خصال وصفات عشر في القرض الحسن، وهذا كلام جيد، هذا الحقيقة تفصيل جيد. القرض الحسن ما جمع عشر صفات وذكر هذه الصفات وكلها مستنبطة من إيه؟ من كتاب الله عز وجل، حينئذ يكون الأجر عظيما. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعفه لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وللعناية بالنفقة فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرباع الأخيرة في سورة البقرة خاصة بهذه النفقة في سبيل الله، وقل سورة تخرج من الحث على النفقة، كيف لا والتجارة الرابحة مع الله إنما مدارها على بذل النفس والمال، مدار التجارة الرابحة مع الله عز وجل على النفس والمال. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن المدار كله على ماذا؟ المدار كله على النفس والمال، يجاهد الإنسان بنفسه وماله. نعم.
قال البغوي رحمه الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يعني على الصراط بين أيديهم وبأيمانهم يعني عن أيمان.
من الذين يمرون على الصراط؟ هل كل الخلق من كافر ومؤمن ومنافق؟ الجواب الصحيح أن الذي يمر على الصراط هم المؤمنون فقط، وأما الكفار والمنافقون فإنهم يؤخذون إلى النار أخذا ولا يمرون على الصراط. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ الجواب قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فالكفار ورودهم دخولهم، وأهل الإيمان ورودهم مرورهم. يبقى الكفار ورودهم دخولهم، يردون النار أي أنهم يدخلون النار، وأما أهل الإيمان فورودهم مرورهم على الصراط، يمرون على الصراط ثم يكون مرورهم على حسب أعمالهم. فمنهم من كالريح، ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من هو كأجود الركاب، ومنهم من هو أسرع من يمشي، ومنهم من هو أسرع، وهكذا. يبقى هذا كله حسب الأعمال. فالناس على صراط الآخرة كالناس على صراط الدنيا. سؤال: كم عدد الصراط؟ الجواب: الصراط صراطان، الصراط صراطان، صراط في الدنيا وهو صراط معنوي، وهو المراد بقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والمراد بقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الثاني صراط الآخرة وهو الصراط الحسي، وهذا مضروب على جهنم، وهو كما جاء في أثر أبي سعيد الموقوف أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن عليه الكلاليب والخطاطيف وكذا تخطف الناس. فصراط الدنيا عليه الكلاليب وخطاطيف وهي الشبهات والشهوات تخطف الناس. فمن أحد يمر كالريح كالبرق لا تأثر بشبهة ولا بشهوة وإنما يسير الله عز وجل على بصيرة ومن واقع في ذلك، فيكون حال الناس على صراط الآخرة كحال الناس على صراط الدنيا. يعني نحن مثلا نتخيل الصحابة على الصراط فيما نحسبه الله حسبه، ونحن نتخيل الأئمة الكبار، نتخيل البخاري مسلما أو كذا، نتخيل يعني الأجر عظيم، مش نتخيل التخيل الذي هو الكيفية، لكن نحسبهم الله وحسبه، وإن لم تأتي نصوص بهم لكن نحسبهم الله وحسبهم أنهم يكونون على الصراط كما كانوا على هذا الصراط في الدنيا. فالذين صنفوا في السنن وواجهوا البدع والذين نفع الله عز وجل بهم النفع العظيم والذين أعطاهم الله عز وجل من أنواع الهدايات ما أعطاهم وجعلهم حججا على الناس وجعلهم رايات خفاقة عالية من خلالها يعلم الناس التوحيد والسنة وغير ذلك، هؤلاء أيضا سيكون إن شاء الله على الصراط الأخيرة فيما نحسبهم والله حاسبهم. وأيضا نتوقع ما يكون ونتخيل ما يكون من أهل الكفر من أهل البدع ومن أهل الضلال وماذا سيكون حالهم على هذا الصراط. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى بين أيديهم وبأيمانهم.
والصراط هذا قبل الحوض أو بعده؟ الجواب الصراط آخر شيء، فالمرور على الصراط آخر شيء، بحيث إنه يعني بعد الميزان وبعد الحوض وبعد كذا، حيث إنه من يتجاوزه فيكون إلى الجنة، وبعده كما وردت النصوص يكون هناك قنطرة قبل الدخول الجنة بين هذا الصراط وبين دخول الجنة، يحصل فيها من التهذيب والتطهير ما يحصل، ثم يدخل أهل الجنة الجنة. نعم.
قوله تعالى بين أيديهم وبأيمانهم، قال العلامة فيصل رحمه الله يعني عن أيمانهم، قال بعضهم أراد جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة. وقال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن.
إن من المؤمنين من يضيء
من نعم. يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء.
إلى عدن أبين وصنعاء.
إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك. حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره
إلا موضع قدميه.
إلا موضع قدميه.
نعم.
قال ابن مسعود رضي الله
عنه. يعني من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه، ومنهم من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء، يعني مسافة طويلة، فالناس على حسب ذلك. هذا نور الإيمان، انظر إلى نور الإيمان في قلبك الآن وإلى نور الشريعة في عملك الآن، فالناس على قدر الأعمال. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره على إبهامه فيطفأ مرة ويوقد مرة. وقال الضحاك ومقاتل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم.
قال المفسرون، قال صاحب الزاد، قال المفسرون يضيء لهم نور عملهم على الصراط على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. نعم.
قال رحمه الله وقال الضحاك ومقاتل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم، يريد أن كتبهم التي أعطوها بإيمانهم ونورهم بإيمانهم ونورهم بين أيديهم، وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
نعم. قال صاحب الزاد في قوله تعالى وبأيمانهم قولان، أحدهما أنه كتبهم يعطون بأيمانهم، قاله الضحاك، والثاني أنه نورهم يسعى أي يمضي بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والباء بمعنى في وبأيمانهم أي في أيمانهم. وفي بمعنى عن أي عن أيمانهم، هذا قول الفراء. نعم. المهم أن النور يحيط بهم من كل مكان، وأن هذا النور على حسب الأعمال. نعم.
قوله تعالى
حينئذ تقول ملائكة بشراكم اليوم، تبشرهم ماذا؟ الملائكة. فالملائكة يبشرون المؤمن عند خروج الروح، الملائكة تبشر المؤمنين حين خروج الأرواح، تبشرهم بالجنات فيكون معهم الحنوط من حنوط الجنة، وأكفان من أكفان الجنة، والروائح الطيبة إلى آخره. ثم يصعدون بالروح إلى السماوات، وكل سماء يشيع الروح منها مقربوها، وينادون بأحب الأسماء التي كان يلقب بها في الدنيا. كذلك يبشرونهم عند خروجهم من قبورهم، كذلك يبشرونهم أيضا عند المرور، كذلك يبشرونهم أيضا وهم يدخلون عليهم في الجنة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طيب، فهذا من قول الملائكة. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نستضيء من نوركم، وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهم، وهو قوله عز وجل وهو خادعهم، فبينهم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحا وظلمة فأطفأت نور المنافقين، فذلك
وهذا معنى الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، ففيه وصف الله عز وجل بهذا أنه يخدع من خدع المؤمنين، ولا يقال بأن هذه صفة مطلقة لله عز وجل، بل هي مقيدة بأهل الكفر والنفاق، ولهذا لا تذكر إلا على وجه المقابلة. قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى هناك صفات تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة، فما هي؟ هناك صفات تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة لا مطلقة، لا مطلقة يعني لا تطلق على الله عز وجل مطلقة، فما هي؟ الجواب صفة المكر وصفة الكيد وصفة المخادعة وصفة الاستهزاء، هذه الصفات تطلق على الله سبحانه وتعالى على وجه المقابلة، ولم يذكرها الله في كتابه ولا ذكرها النبي في سنته إلا على وجه المقابلة. قال سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، يبقى يمكر الله في مقابل، فمكر الله هنا في مقابل مكر الكفار، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكيد الله عز وجل هنا في مقابل كيد الكفار، يستهزئون الله يستهزئ به، هذا في مقابل استهزاء الكفار. طيب سؤال، لماذا تذكر هذه الصفات على وجه المقابلة؟ الجواب لأن هذه الصفات عند الإطلاق، لأن هذه الصفات عند الإطلاق تحتمل ذما ومدحا، فالمكر من حيث هو والكيد من حيث هو يحتمل ذما ومدحا، فذكروا بهذا القيد وعلى هذا الوجه يخص الممدوح والمحمود فقط، يخص الممدوح والمحمود فقط، فالكيد في مقابل كيد الكفار والمكر في مقابلة مي الكفار لا يكون إلا حسنا. سؤال، وما الذي ترتب على وصف الله عز وجل بهذه الصفات على وجه المقابلة؟ ما الذي ترتب على هذا؟ الجواب ترتب على هذا أن الله عز وجل لا يشتق له من هذه الصفات أسماء، أنه لا يشتق له من هذه الصفات أسماء، فلا يقال الماكر ولا يقال المخادع ولا يقال المستهزئ ولا يقال الكائد. سؤال: لماذا؟ لأن الشرط في أسماء الله الحسنى أن تكون دالة على الكمال المطلق، أن تكون دالة على الكمال المطلق من غير قيد. فمن أجل هذا الله عز وجل يطفئ نور المنافقين. طيب سؤال: إطفاء نور المنافقين قبل الصراط أو على الصراط؟ الجواب: جاء في بعض الأحاديث أن ذلك قبل الصراط، لأنه يؤخذ بهم إلى النار ولا يمرون على الصراط. قال تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم.
قال: وهو قوله عز وجل وهو خادعهم فبينهم يمشون إذ بعض.
قال صاحب الزاد: انظرون أن أقتبس. قال المفسرون: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة شديدة، فيعطى المؤمنون النور فيمشي المنافقون في نور المؤمنين، هذا كله قبل الصراط. فإذا سبق المؤمنون قالوا: انظرون أن أقتبس من نوركم، ويحال بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة، هذا من قبل المؤمنين، وظاهره من قبل العذاب، هذا من قبل المنافقين. نعم.
قال: فبينهم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحا وظلمة فأطفأت نور المنافقين، فذلك قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.
الله أكبر. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ولما يخزيهم الله وقد رفعوا شرعا، ولما يخزيهم الله وقد أطاعوا ربهم، ولما يخزيهم الله وقد أثروا الله على خلقه، ولما يخزيهم الله وقد جمعوا قلوبهم على ربهم، ولما يخزيهم الله وولاؤهم وبراؤهم وعطاؤهم ومنعهم كان لله، ولما يخزيهم الله وهم ما تكلموا إلا بشرع الله، ولما يخزيهم الله وهم الذين قالوا في الله ما قاله الله على مراد الله، ولما يخزيهم الله وقد قالوا في الله ما قال رسول الله على مراد رسول الله. وكيف يخزيهم الله ولم يخزهم في دنيا، فكيف يخزهم في آخرة؟ لم يخزهم وقت عمل، فكيف يخزهم وقت جزاء؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين معه. وهل أخزاهم في دنيا حتى يخزيهم يوم يفدون عليه؟ هذا لا يكون. وربي رب الرحيم، رب الذي يحب إقبال عبده، رب الذي يفرح بتوبة عبده ولو بلغ الذنوب عنان السماء. ولهذا قال: ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نعم المحشر محشر هؤلاء، ونعم الإكرام إكرام هؤلاء، ونور يسعى بين أيديهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وهذا اليوم مبني على يوم الدنيا، فمن كان لله عاملا وكان لله معطيا يرحمك الله، وكان على الله متوكلا وكان إليه منيبا، فإن إقباله على الله بقدر بإن إقبال الله عليه بقدر إقباله على الله، وإعطاء الله له بقدر إعطائه لدين الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره. نعم. آية عظيمة، آية عظيمة. فصبرا صبرا أيها الإخوة والأخوات، صبرا صبرا عن قريب سيجد العبد كل هذا، يوضع عنه النصب ويوضع عنه التعب ويوضع عنه الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لا نصب لا تعب لا حزن لا غم لا هم، كل ذلك كان في الدنيا لله، فعوضك الله عز وجل. فالله ما يجمع على عبد خوفين كما أنه لا يجمع له أمنين، فمن أمن في الدنيا لم يأمن في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه الله عز وجل في الآخرة، أما إذا أمنه في الدنيا أخاف في الآخرة. فصبرا صبرا عن قريب. وهل يا إخواني نحن في الدنيا لا نجد ما يجد غيرنا ممن عصى الله أو كفر أو ابتدع في دين الله. يعني هؤلاء يعيشون ونحن لا نعيش، هؤلاء يأكلون ونحن لا نأكل، هؤلاء يتمتعون ونحن نتمتع. والله 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 لا مقارنة بين حياتنا وحياتهم في السعادة. ولو أوتوا أموال الدنيا يكفي أنهم يؤتون مالا، هم عبيد له، وإنما نحن عبيد لله بمال بمنصب بأولاد بجاه، كل ما نؤتاه في الدنيا فإنما نتخذه عبادة لربنا. فنحن عبيد لله، نتعبد الله بأموالنا لا أن نعبد أموالنا، نتعبد الله بأولادنا لا أن نعبد أولادنا. لسنا والحمد لله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. لسنا كذلك، نحن لنا عبودية واحدة، عبوديتنا لرب العالمين الذي خلقنا والذي هدانا والذي أعطانا والذي من علينا، فلا نقبل به عوضا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وإذا لم يعبد العبد ربه ابتلي بعبادة غيره، لابد للقلب من محبود يأله، فإذا لم يكن الرب محبودة كانت الدنيا كان غير ذلك. لهذا فالإنسان يجمع قلبه على ربه، فالإنسان يجمع أمره على ربه. فالحمد لله في الدنيا نحن منعمون ولله الحمد لله. والله نحسد، والله نحسد ولو كنت من أفقر الناس، لكن أنت من الذين أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. نعم.
قال رحمه الله: فذلك قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا.
فكانوا خائفين أن تسلب أنوارهم لما رأوا المنافقين قد سلبت أنوارهم، فكانوا خائفين. نعم.
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نورا، فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا، فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين.
نعم. في الدنيا كانت للمنافقين أحكام الإسلام في الظاهر، هذه الأحكام حقنت بها دماء وحفظت بها أموال، أما في الآخرة تبلى السرائر. فالآخرة دار مبناها على السرائر، والدنيا دار مبناها على الظواهر. الأحكام في الدنيا مبناها على الظواهر، والأحكام في الآخرة مبناها على البواطن. الأحكام في الدنيا مبناها على الظواهر، فمن أظهر دينا، من أظهر إسلاما، من أظهر شيئا من ذلك، هذا الذي يظهر الإسلام فله أحكام الإسلام، لهما المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما في الآخرة فتبلى السرائر، فتكون الأحكام مبناها على البواطن، البواطن. فلهذا المنافقون يكونون في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال رحمه الله: فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين، وهو قوله: فضرب بينهم بسور، وهو حائط بين الجنة والنار.
قال ابن عباس: هو الأعراف، وهو سور بين الجنة والنار، باطن فيه الرحمة وهي الجنة، وظاهره يعني من وراء السور من قبله العذاب وهو جهنم. وقد ذهب قوم إلى أن هذا السور يكون ببيت المقدس في مكان السور الشرقي بين الوادي الذي يسمى وادي جهنم وبين الباب الذي يسمى باب الرحمة. ولنحو هذا ذهب عبادة بن صامت وعبد الله بن عمرو وكعب. نعم.
قال: فضرب بينهم بسور وهو حائط بين الجنة والنار، له باب باطنه فيه الرحمة، أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة، وظاهره من قبله العذاب وهو النار. ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أهلكتموها.
التفسير ابن جرير ابن كثير في الصور، هل هو صور الأعراف أو صور ضرب بين المنافقين أو بين المؤمنين؟ نعم.
قالوا بلى ولكنكم فتنتم.
تفسير ابن عباس هنا أنه صور الأعراف. نعم.
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة وتربت.
نعم ينادونهم أي المنافقون ينادونهم ألم نكن معكم، يعني يا إخواني كنا معكم على دينكم، أما كنا نصلي معكم ونصوم معكم، أما كنا معكم لنا أحكمكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني، كنتم معنا في الظاهر لكن كنتم مخالفين لنا في الباطن، قلوبكم مليئة بالكفر وقلوبنا مليئة بالإيمان. فلهذا هذا أيضا الخداع، يخادعون الله ويظنون أنهم بهذه الظواهر يخير أمرهم عن الله عز وجل، والله عز وجل يعلم السرائر. قال صاحب الزاد ألم نكن معكم أي على دينكم نصلي بصلاتكم ونغزو معكم، فيقول لهم المؤمنون بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. قال الزجاج استعملتموها في الفتنة، وقال غيره آثمتموها بالنفاق وتربصتم فيه قولا، أحدهما تربصتم بالتوبة والثاني تربصتم من محمد صلى الله عليه وسلم الموت، وقلتم يوشك أن يموت فنستريح، هذا معنى التربص، وارتبتم أي شككتم في الحق، وارتكم الأماني يعني ما كانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين حتى جاء أمر الله عز وجل، وفيه قولان أحدهما أنه الموت والثاني إلقاؤكم في النار وغركم بالله الغرور، يعني غرهم الشيطان بحكم الله وإمهاله. نعم.
تفسير ابن جرير.
نعم.
للسور. قال ابن جرير رحمه الله وقوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يقول تعالى ذكره فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين بسور وهو حاجز بين أهل الجنة وأهل النار، وبنحو الذي قلنا من في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده.
طيب ذكر قول آخر.
هو السور الذي بينهم، وقد قيل إن ذلك السور ببيت المقدس عند وادي جهنم.
طيب ثاني.
هذا فقط.
نعم. إذن هو السور الذي يضرب بين المنافقين وهو السور الذي يكون بين الجنة والنار، وعليه فيدخل المنافقون النار ويواصل المؤمنين على الصراط، فهذا سور قبل الصراط ضرب وانطفأت الأنوار وأخذ بالمنافقين إلى ماذا؟ إلى جهنم وبئس المصير، وهذا السور لا يكون على الصراط بل يكون قبل الصراط. نعم.
قوله تعالى وتربصتم، قال العلامة فيصل رحمه الله تربصتم بالإيمان والتوبة وارتبتم تشككتم وغرتكم الأماني بالأباطيل الأباطيل وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين.
وما فسد قلب الإنسان إلا بالشك والريبة، وإلا فالقلب المؤمن منشرح ويعطي ويسير في الطريق ببصيرة ونور، وفرق بين قلبين، فرق بين قلبين، بين قلب سليم سلم من الشبهات والشهوات ملئ يقينا، وبين قلب مرتاب شاك ليس مقتنعا بهذا الحق ولا بهذا الإيمان، فإن كان شكه في الإيمان فهذا كافر والعياذ بالله، وإن كان شكه في صحة هذا الطريق لا في أصل الإيمان فهذا المبتدع الضال، وقلوب أهل البدع قلوب مليئة بالريبة، وقلوب أهل السنة قلوب مليئة باليقين، فكل أهل السنة قلوب مترددة فيها الشكوك، فيها الاضطراب، فيها التناقض. أما قلوب الإيمان فيها الوضوح، فيها الصراحة، فيها النصوع، فيها الوضوح، فيها النور. لهذا هم على بينة من أمرهم، قولهم واحد ومعتقدهم واحد ودينهم واحد، كما قال سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة. هذه الأمة واحدة أي ملة واحدة، عقيدة واحدة، ملة واحدة، تتفاوت الأعصار وتتباين الأمصار، وعقيدتهم واحدة. اذهب إلى سلف سني عند باب المندب واسأله عن عقيدته، ثم اذهب إلى سلف سني عند مضيق هرمز واسأله عن عقيدته، ثم في كل مكان على وجه الأرض اسأله عن عقيدته. فهو على مضيق هرمز بعقيدة سلفية، وعلى باب المندب بعقيدة سلفية، وفي كل مكان بعقيدة سلفية. ركب طائرة، ركب قطارا، ركب سيارة، عقيدة واحدة. ولهذا كان بعض أهل السنة يقول: إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي، لأننا أخوان في السنة. أنا أحب أن تقول لي مثلا: أنا كنت في أمريكا فلقيت رجلا من السنة وكانت عقيدته كيت وكيت، أنشرح وأحبه من غير أن أعرفها، من غير أن أعرفها. ما الرابط بيننا وبين ابن عبد الوهاب؟ حتى أحببناه أكثر من أبائنا وأمهاتنا، أحببناه أكثر من أبائنا وأمهاتنا، لأنه نحسبه أنه أفضل عند الله وأنفع للأمة من أبائنا وأمهاتنا. نفع آبائنا لنا ونفع علمائنا للأمة. ما الذي يربطنا بابن تيمية؟ ما الذي يربطنا بالإمام أحمد؟ ما الذي يربطنا بأبي بكر الصديق؟ ما الذي يربطنا بلقمان رضي الله عنه المذكور في سورة لقمان؟ ما الذي يربطنا بجريج؟ ما الذي يربطنا بالرجل الذي يكون في آخر الزمان فيواجه الدجال؟ ما الذي يربطنا بالمهدي؟ إنه رابط واحد، هو رابط الملة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة يعني على ملة واحدة. ولهذا جاء في بعض الطرق: وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، طريقة. هذا هو الجامع. فقلوب أهل السنة قلوب مطمئنة، قلوب مليئة بالإيمان، قلوب لا تناقض فيها ولا شك ولا حقد ولا حسد ولا غل ولا غل، إنما قلوب هؤلاء مليئة بالشك. ولهذا لا تجد الواحد منهم مقتنعا بمنهجه فضلا أن يقتنع بماذا؟ فضلا أن يقتنع بالسنة. نعم.
قال العلامة فيصل رحمه الله: حتى جاء أمر الله يعني الموت وغركم بالله الغرور.
ولهذا من الذي يكون مطمع أهل الفساد وأهل الزيغ؟ الذي يكون مطمع هؤلاء هو صاحب القلب المتردد، ليس القلب الثابت. ولهذا لو مات ميت أو حصل عرس عند صاحب سنة لن تجد أهل البدع عنده، لأنه لم يطمع فيه. أما بعض الناس تجد أنه يدور حول ويلف حول من أهل البدع من يلف، والسؤال لماذا؟ أنت بائع اشتري منك وذهب من إليك، أهل بدع دائما يأتون وفيدون، بل ويحلون عليك، بل وبل إلى آخر ذلك. لماذا؟ لماذا يلقونك فيصفحونك؟ لماذا يأتونك؟ أنت قد تقول: والله أنا على السنة الحمد لله، أنا لست مع هؤلاء. لكن السؤال: لماذا أنت مطمع له؟ لأنه تظهر منك أمارات، مثل المرأة المنتقبة التي تمشي في الشارع، هناك امرأة تعاكس وهناك امرأة لا تعاكس، هناك امرأة تشتري من تاجر فيعاكسها وامرأة تشتري من تاجر فيعاكسها، وكلتهما منتقبة منتقبة منتقبة، لكن هذه قد يظهر منها أمارات، من كلام، من حركات، من إلى آخر ذلك. وأما الأخرى فلا مطمع فيها لأحد، لا مطمع فيها لأحد. فنفس المسألة، صاحب التردد والذي ليس قلبه قويا بالسنة تجد مطمعا لأهل البدعة. وإذا صنف نجده وصنف نراه مثل ما قد يأتي منتكسون يتصلون على بعض الإخوة فيأتي أخي يقول أنا اتصل علي فلان، والسؤال لماذا اتصل عليك أنت؟ لماذا لم يتصل على علان؟ لماذا اتصل عليك أنت؟ لماذا؟ كأنه يشم منك شيئا، كأنه يطمع فيك أن يحولك وأن يقنعك. إذا لماذا أنت؟ راجع نفسك، راجع نفسك، لماذا أنت؟ نعم.
قال رحمه الله في قوله عز وجل حتى جاء أمر الله يعني الموت وغركم بالله الغرور.
إذا ما معنى حتى جاء أمر الله يعني الموت؟ طيب ما معنى ارتبتم شككتم في الحق؟ طيب ما معنى تربصتم؟ الجواب فيها قولان، تربصتم بالإيمان والتوبة، والثاني تربصتم بمحمد الموت صلى الله عليه وسلم. نعم. ما معنى وردكم الأماني؟ الجواب ما كانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين. نعم.
قوله تعالى وغركم بالله الغرور، قال رحمه الله يعني الشيطان، قال قتادة ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا يعني المشركين، مأواكم النار هي مولاكم صاحبكم وأولى بكم لما أسلفتم من الذنوب وبئس المصير. انتهى ملخصا والله أعلم.
نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ما معنى لا يؤخذ منكم فدية؟ الجواب قال ابن الجوزي بدل وعوض عن عذابكم، بدل وعوض عن عذابكم، يعني يؤخذ منكم فدية فلا تعذبوا. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اليوم ما في معاملات بالدنانير والدراهم، في معاملات حسنات وسيئات. يا إخواني العملة في الدنيا ما هي؟ الدولار، الدينار، الدرهم، الجنيه، اليورو، وهكذا أنواع من المعاملات. أما في الآخرة فليس إلا حسنات وسيئات. حتى لو عليك حق لأخيك هتدفع من حسناتك. طب ما عاد عندك حسنات يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليك ثم تطرح في النار. وهذا على أحد التأويلات أن الله يخرج من النار من ليس عنده خير قط. ليس المراد أنه لم يعمل، هو عمل، لكن فنيت حسناته فصار في النار بلا حسنة من جهة العمل، وليس عنده إلا حسنة التوحيد والإيمان. فلهذا يخرجه الله عز وجل من النار وليس عنده ماذا؟ عمل، أي جزاء عمل وأجر عمل، إنما ذهبت أعماله تزديدا لماذا؟ لمظالم الخلق. ولهذا نحن نقول ما الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل؟ نبادر جميعا الشرك، الكفر. قال تعالى إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هناك ذنب آخر أيضا لا يغفر ولا يكون مخرجا من الملة إلا أن يتوب صاحبه، ألا وهو حقوق العباد. حقوق العباد لا تغفر إلا بالتوبة الصادقة في الدنيا، وهو إرجاع الحق إلى أصحابه. ولهذا نقول التوبة لها شروط: إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة، إخلاص، توبة في وقت الإمكان. بقي شرط سادس، وهو إذا كان الذنب متعلقا بحق العبد، وهو إرجاع الحق إلى أصحابه. أخذت من فلان جنيها لتبرأ ذمتك ولو كنت أعبد الناس حتى تسدد له أو تستحل له، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ما الذنب الذي لا يغفر الله أيضا مع الشرك؟ إنه ذنب حقوق العباد لا يغفره الله سبحانه وتعالى، حتى تسدد. إذا ما سددت في الدنيا فستسدده في الآخرة، فسوف تسدده في الآخرة. واضح؟ ده ذنب آخر، مع أنه لا يخرج من الملة. يبقى ويغفر من ذلك لمن يشاء، وقد شاء ألا يغفره إلا بالتسديد، وقد شاء ألا يغفره إلا بالتسديد. فهو الذي أخبر في كتابه عن ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن ذلك. طب نكتفي بهذا القدر.